السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا حول أئمتنا وعلمائنا وسلفنا الصالح، وحول نجوم الهدى وأئمة التقى ومصابيح الدجى. إنهم آباؤنا وإليهم يعود نسبنا، ويصدق فيهم قول القائل: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جامعتنا يا جرير المجامع. أيها الأحبة، الكلام عن السلف والكلام عن أئمة الإسلام دين نتقرب به إلى ربنا سبحانه وتعالى، فهؤلاء هم الذين جعلهم ربنا جل وعلا ورثة لرسول الله من بعده صلى الله عليه وسلم، أي في العلم والفهم، وفي أن يدل الناس على رب العالمين سبحانه وتعالى. حق لهؤلاء أن تقرأ سيرهم، وأن تتعلم، وأن يتعلم المسلم أحوالهم، وكيف كانوا ينصرون دين الله سبحانه وتعالى، وكيف كانوا يقدمون من دمائهم وأموالهم ومن راحتهم في سبيل خدمة هذا الدين، وفي سبيل صيانة سنة الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثنا حول واحد من هؤلاء الكبار، حول واحد من هؤلاء الجهابذة، إنه أبو عبد الرحمن أحمد ابن شعيب النسائي رحمة الله عليه. بعدما عشنا في اللقاءات الماضية من هو الإمام النسائي وأين ولد وأين تعلم، تعالوا بنا أن ندخل الآن إلى محنة الإمام النسائي، ويا لها من محنة عصيبة بمعنى الكلمة، لأن محنة الإمام النسائي كانت بسبب الجهال، وكانت بسبب بعض الحمقى، وقيل أنه مات في هذه المحنة، ومنهم من اتهمه بعد ذلك بالتشيع بسبب هذه المحنة، وسأبين ذلك إن شاء الله تعالى بالتفصيل. لكنني أقول أيها الأحبة الكرام، هذا الطريق، طريق العلم وطريق الدعوة إلى الله، هذا الطريق طالما نال الصالحين من الأذى فيه ما نالهم، بل والله ومنهم من مات في هذا الطريق بسبب الأذى الذي تعرضوا له، وهذه سنة الله في الأنبياء والرسل، كما قالها ورقة بن نوفل لحبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ورقة بن نوفل رجل كان على النصرانية الحق، وكان يؤمن بالمسيح أنه رسول من عند الله، وكان قارئا للتوراة والإنجيل، فلما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم ورقة بن نوفل رحمة الله عليه لما أخبرته أمنا خديجة رضي الله عنها بشأن النبي صلى الله عليه وسلم وما تعرض له وما رآه في الغار، لما رأى جبريل عليه السلام ونزل عليه بصدر سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، إلى آخر الآيات. فقال له ورقة بن نوفل: إن هذا هو الناموس الأكبر الذي كان ينزل على موسى بن عمران. ثم قال له، أي قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك، يعني يا ليتني أكون شابا يوم أن يخرجك قومك من مكة. فتعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك وقال: أو مخرجيهم؟ قال: أجل يا ابن أخي، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي وعودي. هذه طبيعة الطريق كما قال الله جل وعلا: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ورحمة الله على الإمام الشافعي حينما سئل وقيل له: يا إمام، أيما أفضل، أن يمكن الرجل أم يبتلى؟ فقال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: لن يمكن الرجل حتى يبتلى، ولقد ابتلى الله أنبياءه ورسله. ثم قال الإمام رحمة الله عليه وقرأ قوله تعالى: ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فالشاهد من هذا الكلام أن الإمام النسائي مر بمحنة عصيبة كانت سببا في موته رحمة الله عليه. من ذلك أيها الأحبة الكرام، تعالوا بنا أن نتعرف الآن على هذه المحنة، كيف تعرض لها الإمام رحمة الله عليه. توقفنا في اللقاء الماضي مع دخول الإمام إلى مصر، وأقام الإمام النسائي أعواما طويلة هنا في مصر، وبدأت الرحلة في طلب العلم تقصد الإمام النسائي من كل مكان من بلاد المسلمين، وصارت أكباد الإبل تضرب للإمام النسائي، يعني يخرج طلبة العلم في السفر قاصدين مصر للجلوس عند الإمام النسائي، وكان مجلسه في مسجد الصحابي المبارك عمرو بن العاص رضي الله عنه. وهنا أيها الأحبة، لما أقبل الطلبة على الإمام النسائي من كل ناحية، كان الإمام النسائي محببا لدى الوالي، أي لوالي مصر ولحاكم مصر، فقربه منه وولاه القضاء، فضلا عن جمهرة طلبة العلم حول الإمام النسائي. وكان إذا خرج الوالي والحاكم إلى الجهاد يخرج معه الإمام النسائي ليشارك مع الوالي ومع جيوش المسلمين في الجهاد في سبيل الله. حتى والله يا إخواني، بلغ من نبل وشرف الإمام النسائي أنه كان يفتدي أسر المسلمين بماله ومن حر ماله. تصور معي، لو أنه وقعت معركة بين جيوش المسلمين وجيوش الأعداء، وإذا أخذ الأعداء أسرى من أسرى المسلمين، يذهب الإمام النسائي ليفتدي أبناء المسلمين وأسرى المسلمين من حر ماله. فأحبه الوالي وأحبه الحاكم هنا في مصر، فقلده القضاء وولاه القضاء في مصر، والنسائي أهل لذلك رحمة الله عليه، فضلا عن إقبال طلبة العلم من كل مكان من بقاع الأمة ليسمعوا وليأخذوا الحديث من أبي عبد الرحمن في مسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه. هذا كله وهذا الفضل مما تسبب في تحريك الغيرة والحسد في قلوب أقران الإمام النسائي. بدأ أقرانه وزملاؤه ومن معه في المرتبة العلمية تتحرك صدورهم بشيء من الحسد. سبحان الله، الحسد نعم يخرج من هؤلاء، نعم. وهل أخبرك أحد أن هناك أحدا معصوما بعد الأنبياء والمرسلين؟ لذا رحمة الله على شيخ الإسلام ابن تيمية حينما قال: الحسد في الجسد، فالكريم يخفيه واللئيم يبديه. احذر أيها الحبيب، احذر أن تكون مصابا بهذا الداء، بداء الحسد، وأن تكون حاسدا. احذر، احذر من هذا الداء. ومصيبة الحاسد أنه هو آخر من يشعر أنه يحمل هذا المرض. أتكلم عن الحاسد وليس عن المحسود. ودواء الحسد أن يرضى الإنسان بما آتاه الله عز وجل، وأن يحسن الظن في الله سبحانه وتعالى، وأن يتفكر في نعم الله عليه سبحانه وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمصيبة الحاسد والعياذ بالله أنه لا أقول يستكثر النعمة على أخيه، لا، بل يقول بينه وبين نفسه، ولو فتش في حقيقة قلبه سيرى أنه قد اعترض على قضاء الله وقدره. لماذا وهب هذا الفضل؟ ولماذا حرمني أنا هذا الفضل؟ أول ذنب عصي الله به هو الحسد. لما أمر الله إبليس أن يسجد لآدم قال: أنا خير منه، لا ينبغي لي أن أسجد، خلقتني من نار وخلقته من طين، كيف أسجد؟ ورد الأمر، رغم أن آدم عصى وإبليس عصى، لكن شتان بين هذا وذاك. إبليس عصى وأبى فكفر، أما آدم عصى وتاب فأناب فتاب الله عليه. فالحسد مصيبة كبيرة بمعنى الكلمة. أصاب الحسد أقران الإمام النسائي، لما وصل إليه من رتبة عالية عند الوالي وعند الناس، والله القضاء، وأقبل الناس حول الإمام النسائي من كل ناحية، يأخذون منه السنن والحديث والعلم والرواية. لذا اسمحوا لي أن أقول الآن قاعدة في غاية الأهمية، وأسأل الله أن يطهر قلوبنا من الحسد كبيره وصغيره، اللهم آمين. ماذا قال العلماء في هذا الشأن؟ حتى في أهل الديانة يقع الحسد بينهم. إذا كان أبناء نبي الله يعقوب عليه السلام أبوهم نبي، وجدهم نبي، وجدهم الأكبر نبي، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ورغم ذلك لم يخلوا أبناء يعقوب من هذا الداء، وخططوا لقتل أخيهم يوسف عليه السلام، إذ قالوا: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إحنا القوة، إحنا الكثرة، إحنا الجماعة، أما يوسف وأخوه ما ينبغي أن يحتلوا هذه المنزلة التي احتلوها في قلب أبينا، فخططوا لقتله، كما في نص الآيات لتعلموا خطورة الحسد. قالوا: اقتلوا يوسف والعياذ بالله، أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم. انظروا إلى تزيين الشيطان، وتكون من بعده قوما صالحين. نعوذ بالله من الحسد ومن أمراض القلوب. أقول أيها الأحبة، حتى نفهم طبيعة الناس، لا يوجد أحد في أي مركز أيا كان، حتى ولو كان مركزا دعويا أو علميا، إلا ويجد فيه من أقرانه من يحسده، إلا من رحم الله. هذه طبيعة هذه الدار، هذه طبيعة الدنيا. نحن لسنا في جنات النعيم، نحن الآن لسنا في جنات النعيم. لذا من أعظم نعيم الجنة، ونزعنا ما في صدورهم من غل، سبحان الله العظيم، ليس في الجنة غل ولا حسد ولا أمراض قلوب إطلاقا. أما الدنيا فترى الحسد وترى الحقد وترى الغل وترى الغيرة
وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال الإمام أبو حاتم رحمة الله عليه، وهذا أسقطه الآن إسقاطا على محنة الإمام النسائي رحمة الله عليه، قال أبو حاتم: وأكثر ما يوجد الحسد بين الأقران. أي أقران؟ في أي وظيفة وفي أي مرتبة وفي أي عمل، ما داموا أقران ترى الحسد بينهم إلا من رحم الله. أقران يعني زملاء يعملون في مجال واحد وفي باب واحد. قال الإمام رحمة الله عليه: وأكثر ما يوجد الحسد بين الأقران. ثم قال: ولن يبلغ المرء مرتبة من مراتب هذه الدنيا إلا وجد فيها من يبغضه عليها أو يحسده فيها. كلام في غاية الأهمية، كلام في غاية الأهمية. أنسيتم محنة الإمام البخاري؟ وهل كانت محنة البخاري إلا بسبب الحسد؟ والله كم صد الحسد عن سبيل الله، وكم حرم الناس الخير بسبب الحسد. وأعظم شيء يحسد عليه العبد الإيمان بالله رب العالمين. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فالحسد شؤم، والحسد مصيبة بمعنى الكلمة. فما كان من أقران الإمام النسائي إلا أن حسدوا الإمام النسائي على فضل الله عليه وعلى المنزلة التي وصل إليها الإمام رحمة الله عليه. هنا أيها الأحبة الكرام، قرر الإمام النسائي بعدما وجد من أقرانه الحسد في قسمات وجوههم وفي كلامهم وفي أفعالهم، ضاق صدره، وقرر الإمام رحمة الله عليه أن يخرج إلى الرملة بفلسطين. أسأل الله أن يخلص فلسطين مما هي فيه، وأن يطهر المسجد الأقصى، إنه ولي ذلك ومولاه، وأن يرده إلى المسلمين، اللهم آمين. أقول أيها الأحبة، قرر الإمام وعقد النية أن يخرج من مصر إلى الرملة في فلسطين. يبين لنا هذا كله ما قاله أبو الحسن الدارقطني رحمة الله عليه. ماذا قال؟ قال رحمة الله عليه: كان النسائي أفقه مشايخ مصر، كان النسائي أفقه مشايخ مصر في عصره، وأعرفهم بالصحيح من السقيم من الآثار، وأعرفهم بالرجال. فلما بلغ هذا المبلغ، لما وصل في هذه المنزلة التي وصل إليها عند الوالي أي عند الحاكم وعند الناس، جاء الطلبة إليه من كل ناحية. قال الإمام: فلما بلغ هذا المبلغ حسدوه، فتركهم وخرج إلى الرملة في أرض فلسطين. هنا أيها الأحبة، كان الإمام النسائي في 88 من عمره رحمة الله عليه، كان في 88 من عمره، جاوز 80 عاما، وكان متمتعا بوافر الصحة والعافية، وكان قسيما وسيما بهي الطلة والطلعة. خرج الإمام رحمة الله عليه، وبالمناسبة الإمام النسائي أطول الأئمة الستة عمرا، أطول الأئمة الستة عمرا الإمام النسائي رحمة الله عليه. وصل إلى فلسطين ولا يحمل إلا هما واحدا، ألا وهو أن ينشر العلم وأن ينشر الدعوة إلى الله. هكذا العلماء ربانيون يدلون الخلق على الخالق العظيم في أي مكان وفي أي زمان. وهذه رسالة إلى الدعاة إلى الله عز وجل: إن أغلق أمامك باب فابحث عن باب آخر. الدعوة إلى الله لا تقف أبدا على أي وسيلة من الوسائل. أنت مسلم، إذن أنت داعية. وجعل الله الدعوة على مراتب الخلق. في المكان الذي أنت فيه أدعو إلى الله جل وعلا، في المسجد، في العمل، في المواصلات في أي مكان أنت داعية. نبي الله زكريا عليه السلام لما حبس عن الكلام دعا قومه بالإشارة. فنصيحتي إلى الدعاء: لا تنشغل بالمفقود واعمل في الموجود، وتوكل على الله فيما فتح الله أمامك من أبواب الدعوة إلى الله. فأقول أيها الأحبة، وصل الإمام النسائي رحمة الله عليه إلى أرض الشام تحديدا ولا يحمل إلا هما واحدا، ألا هو أن ينشر العلم. وأرض الشام كانت معقلا لبني أمية، وبنو أمية بيت شريف مبارك من بيوت قريش، وهم أبناء عمومة بني هاشم، بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن بني أمية تزوج رسول الله وزوج رسول الله، اسمعها مرة ثانية: ومن بني أمية تزوج رسول الله أمنا أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها، وزوج رسول الله أم كلثوم ورقية لمن؟ لعثمان بن عفان رضي الله عنه، كان أمويا. وخالنا خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه من بني أمية. كانت أرض الشام معقلا لبني أمية، لا سيما وبأن معاوية رضي الله عنه أقام في أرض الشام في خلافة الفاروق وفي خلافة عثمان رضي الله عنهم أجمعين 20 سنة واليا. ولما تولى مقاليد الحكم بعد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ظل معاوية حاكما وملكا في أرض الشام 20 سنة. وأهل الشام يحبون معاوية، ونحن نشهد الله أننا نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فهو خال المؤمنين وكاتب وحي رسول رب العالمين وأول ملك في الإسلام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ورضي الله عن سائر أصحاب رسول الله. وصل الإمام النسائي إلى أرض الشام، وإذ بأرض الشام تعج بحب بني أمية وبحب معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وبكل أسف وينفرون من علي بن أبي طالب لما كان بين علي ومعاوية رضي الله عنهما ورضي الله عن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتعصبون لمعاوية، وفي الوقت ذاته لا يحبون علي، وهؤلاء هم النواصب الذين ينصبون العداء لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل السنة وسط بفضل الله بين كل هذه الفرق، بين الروافض والخوارج والنواصب، نعوذ بالله من هذا كله. الشاهد من هذا الكلام، أراد الإمام النسائي أن يردهم عن هذا الغلو في معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وأن يحدثهم بفضائل علي بن أبي طالب كما كان يصنع سفيان الثوري رحمة الله عليه. كان كما أن أهل الشام يتعصبون لمعاوية، كذلك الكوفيون يتعصبون لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. من أجل ذلك كان سفيان الثوري إذا دخل الكوفة حدث أهل الكوفة بفضائل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، لأنهم كانوا لا يحبون عثمان. وإذا دخل سفيان البصرة يحدثهم بفضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كذلك فعل الإمام النسائي لما نزل النسائي إلى أرض الشام، وجدهم قد ابتعدوا عن علي بن أبي طالب، فأراد رضي الله عنه أن يبين لهم فضل علي وأن يقلل من هذا الغلو في شأن معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فصنف هذا الكتاب الذي يعرف بخصائص علي رضي الله عنه للإمام النسائي، حتى أن بعض السلف وبعض الأئمة أنكر عليه: لماذا تصنف كتابا كاملا عن خصائص علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولا تصنف شيئا عن أبي بكر وعمر؟ فبين الإمام ذلك وقال رحمة الله عليه: دخلت إلى الشام فوجدتهم وقد انحرف أكثرهم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فصنفت الخصائص رجاء أن يهديهم الله عز وجل. الشاهد من هذا الكلام، وعقدت المجالس في أرض الشام للإمام النسائي، وبدأ في قراءة كتاب خصائص علي رضي الله عنه، وفي قراءة فضائل الصحابة عموما عليهم. فقام بعضهم، أي بعض أهل الشام، قال: حدثنا عن فضائل معاوية. فسكت الإمام النسائي، فعاد الرجل وقال: حدثنا عن فضائل معاوية رضي الله عنه وأرضاه. فأبى الإمام النسائي، لا عن شيء، وإنما بكل بساطة أراد أن يقلل من هذا الغلو في شأن الصحابي رضي الله عنه معاوية بن أبي سفيان، والغلو عندنا مرفوض. قال حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. فعاد الرجل وأراد أن يقول الإمام النسائي رحمة الله عليه حديثا في فضل معاوية رضي الله عنه، فقال الإمام النسائي: ماذا أقول؟ أقول معاوية لا أشبع الله بطنه؟ فشتموا الإمام النسائي ونالوا من الإمام النسائي، فشتموا الإمام النسائي ونالوا من الإمام النسائي. يا إلهي، الإمام النسائي المحدث الكبير، نعم، لأنه قال هذا الحديث، وهذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق معاوية: لا أشبع الله بطنه. ولكن ربما تعجبون حينما تعلموا أن هذا الحديث كما قال أهل العلم الذهبي وغيره أصح حديث في فضل معاوية بن أبي سفيان. هذا ثناء وليس مذمة، انتبهوا، هذا ثناء وليس مذمة. وهذا الحديث له قصة، لكن خلاصة الكلام صح وثبت أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: شارطت ربي وقلت: اللهم إني أنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فأي المسلمين سببته أو شتمته، وحاشاه صلى الله عليه وسلم، فأي المسلمين سببته أو شتمته أو دعوت عليه فاجعل له ذلك زكاة وبركة ورحمة. رضي الله عن معاوية. وهذا الحديث قال العلماء من علماء المسلمين هذا ثناء على معاوية. بسطاء العقول والحمقى قاموا على الإمام النسائي، قاموا على هذا الشيخ الكبير الذي جاوز 80 عاما يضربونه رحمة الله عليه، ونالوا من الإمام ولا حول ولا قوة إلا بالله الذي كان قاضيا في مصر، الذي كانت تضرب إليه أكباد الإبل، يضرب الإمام النسائي. إيه والله يا إخواني، ألا قاتل الله الجهل والجاهلين، ضرب الإمام ضربا عنيفا، ويروى أن بعضهم ضرب الإمام ضربا بكل أسف في عورته المغلظة، مما تسبب أن الإمام بالفعل أشرف على الموت. فطلب الإمام من طلبته ومن إخوانه أن يحملوه إلى مكة حتى يدفن هناك، فقيل أنه مات قبل أن يصل ودفن في الرملة في فلسطين، وقيل أنه دفن هناك في مكة. هكذا يفعل بالإمام النسائي، والله يضرب الإمام النسائي حتى الموت، حتى الموت. هل وقفتم على ذم العصبية الجاهلية وهذا الغلو المذموم؟ ماذا يفعل بصاحبه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. فوالله يا إخواني، بعد حياة كريمة، بعد حياة كريمة ملأها الإمام بالعلم والفضل والخير رحمة الله عليه، وبعد حياة هنية يموت الإمام ميتة سوية. لذا يرى بعض أهل العلم أن الإمام قد مات شهيدا رحمة الله عليه، ونعم الشهيد الذي يموت على يد الجهال والدهماء والأغبياء الذين يتعصبون بحماقة ولا حول ولا قوة إلا بالله. السؤال إذن أيها الأحبة، الذي يطرح نفسه الآن، وهذا السؤال محوري في حياة الإمام النسائي: هل كان النسائي شيعيا؟ هل كان متشيعا كما نسمع، لأنه كان يطعن في معاوية وحاشاه من ذلك، وهذا كذب ومحض افتراء؟ الجواب على هذا السؤال نفرد له حلقة كاملة حتى نبين موقف الإمام النسائي من صحابة الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن معاوية رضي الله عنه وعن علي وعن سائر أصحاب حبيبنا ونبينا محمد، ورحم الله أبا عبد الرحمن النسائي وأسكنه الفردوس الأعلى، وجعل ما نقول وما نسمع في ميزان حسناته. شكر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.